çalışıp bağımlılar. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة والساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ومليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوحا وتملك عهدك يا طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاء رحمة 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 يقع الكلام في المقام الثالث ويرتبط بالإجازة وهي أحكام وأمور ترتبط بالمجاز يعني بالعقد حد الله حسب الله أمور ثلاثة جناب الشيخ يذكر الأمر الأول الآن جناب الشيخ يتفضل بأن العقد المجاز في مسألة الفضول يعتبر فيه كل ما يعتبر في العقد الصادر من المالكين سوى رضا المالك فشرائط العقد السلام عليكم ورحمة الله مثل الموالاة مثل التنجيز مثل التطابق بين الإيجاب والقبول مثل العربية والماضوية إن قلنا باعتبارهما مثل الصراحة في ألفاظ الإنشاء إن قلنا باعتبارها هذه الأمور أيضا لابد أن تتوفر في العقد الفضولي شرائط العوضين أن يكون العوضان متمولين مملوكين ملكيتهما تكون ملكية طلقة لا ملكية محدودة هذه أيضا معتبرة في باب الفضول شرائط المتعاقدة من البلوغ من الاختيار من القصد من الإذن لو كان أحد المتعاقدين أو كلاهما مثلا غير مالك مثل عبد أو غير كذا الإذن معتبر الآن الإذن لا مجال للحديث عنه لأن الكلام في بيع الفضول يعني الفاقد للإذن الأمور الأخرى مثلا البلوغ والقصد والاختيار هذه لا بد أيضا أن تتوفر يبقى شيء واحد وهو الرضا زين هذه الأمور لا بد من أن تتوفر أول جناب الشيخ يتعرض لشروط الصيغة شروط الإنشاء هذه الأمور معتبرة لماذا؟ لأن هذا العقد الذي يتعلق به الإجازة فيما بعد ينسب إلى الأصيل يعني ينسب إلى المالك ينسب إلى المالك وكما أن العقد إذا صدر من الوالي كان يعتبر فيه توفر هذه الأمور فيه فهذا العقد الفضولي أيضا لا بد من هذا تقريبا من الأمور التي قضايا قياساتها معها أمور واضحة جناب الشيخ ينتقل إلى غير شروط الصيغة يعني شروط المتعاقدين أو شروط العوضين أول شروط المتعاقدين هل يكفي في صحة البيع الفضولي على حد الاقتضاء والاستعداد لحق الإجازة أن يكون الأصيل المتعامل مع الفضولي هذا واجدا للشرائط ولكن الفضولي غير واجد للشرط لكن له القصد طبعا، لكن لا يوجد مثلا اختيار أو لا يوجد بلوغ مثلا بناء على شرطية البلوغ في نفوذ المعاملات. الفضولي إذا كان صبي هذا يصح أو لا يصح؟ هنا يوجد رأيان في المسألة. رأي يقول بأن توفر الشروط في الأصيل المتعامل مع الفضولي كاف. سلام الله. ما هو الدليل عليه؟ هذا الكفاية شنو الدليل عليه؟ يدعي يقول هذا الأصيل العقد بالنسبة إلى كما تقدم تفصيله في تنبيهات الإجازة لازم الوفاء. الأصيل حينما يلتفت إلى أن المتعامل معه فضولي عليه أن يتربص، لا يتصرف في من انتقل إليه من طرف الفضولي ولا يتصرف طبعا، لأن حكم وجوب الوفاء بالعقد هذا حكم فعلي بالنسبة إليه، فهو يجب عليه الوفاء. خب من يجب عليه الوفاء إذا كان إلى أهلية التعاقد؟ المفروض أن الأصيل إلى أهلية التعاقد، هذا يجب عليه. هذا نقول بأنه يلزم في توجه خطاب وجوب الوفاء إلى الأصيل أن يكون الأصيل عاقدا، يعني له أهلية التعاقد والتعهد. وأما الفضولي فهذا لا يعتبر فيه توفر الشروط فيه. فمثلا إذا كان صبيا هم يخالف، طبعا صبيا لكن يتمشى منه القسمة الصبية المميزة المقصود. هذا يبقى الأمر إلى المالك، إذا أجاز فبها، إذا ما أجاز العقد ينحل. فإذا في مسألة شروط المتعاقدين يمكن الاكتفاء بتوفر الشروط في من يتعامل في الأصيل المتعامل مع الفضولي. هذا لا يفترق حكمه بناء على الكشف والناقل، هو هذا هم مورد الاختلاف. بعضهم يقولون إن قلنا بأن الإجازة كاشفة يعتبر أن يكون الأصيل واجدا للشرائع، باعتبار أن الإجازة الكاشفة تثبت أن العقد قد ترتب عليه الأثر، فلابد أن يكون الأصيل واجد للشرع بناء على الكشف من زمان العقد. الرأي الثاني يقول لا، حتى إن قلنا بأن الإجازة ناقلة يعتبر في الأصيل توفر الشروط فيه. لماذا؟ يقول لأنه حتى بناء على كون الإجازة ناقلة بالتالي هو العقد الفضولي اللي هو يؤثر بلحوق الإجازة، فأيضا هذا الأصيل لابد من أن يكون قد اجتمعت فيه الشرائع. هذا رأي، مع أن هذا الرأي هو فيه رأي يعني ينحل إلى رأي، بعضهم يقول فقط بناء على الكشف، بعضهم يعمل. على كل حال لا يعتبر في الفضول توفر الشرائط النتيجة هذا، بس بالأصيل إما على الكشف وإما حتى على النقل. الرأي الذي يختار الشيخ رأي آخر يقول حتى سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة يعتبر في الفضول أيضا أن تتوفر الشروط. لماذا؟ يقول لأن الإجازة في باب الفضول تتعلق بالعقل، بالتالي يكون العقد هو المؤثر، هو المؤثر. طبعا إما شرط تأثيره الإجازة اللاحقة وإما أن جزء المؤثر يكون الإجازة اللاحقة. إن قلنا بالكشف الإجازة للشرط، إن قلنا بالناقل أيضا نقول بأن الإجازة الشرط أولا، ثم لو تسلمنا وتنزلنا وقلنا إن الإجازة بناء على الناقل تكون جزء المؤثر ولا تكون شرط التأثير، يعني هي مثل الإيجاب والقبول، كما أن الإيجاب جزء المؤثر، القبول جزء المؤثر لأنه جزء العقل، كذلك الإجازة بناء على الناقل هي إما بمنزلة الإيجاب وإما بمنزلة القبول. انظر إلى أن الفضولية من أي جانب، الإجازة تقوم مقام ذلك. جناب الشيخ يقول حتى لو التزمنا بأن الإجازة الناقلة جزء السبب وليست شرطا، مع ذلك نقول بأنه يعتبر توفر الشروط في زمان العقد. ليش؟ لماذا؟ صبحكم الله بالخير. الدليل هو أن الإجازة بناء على الناقل لا تصير جزءا للعقد، بل تصير جزءا للمؤثر، كأنه القائل بالناقل يجعل المؤثر أمور ثلاثة: الإيجاب، القبول، الإجازة. هو جزءها، هو جزء مو بعد شرط. حتى بناء على الجزئية، الإجازة لا تقوم مقام الإيجاب ولا تقوم مقام القبول. الإيجاب والقبول لا يقوم مقامهما شيء، وإنما الأركان المؤثرة للنقل والانتقال للملكية بدل أن تكون خصوص الإيجاب والقبول تصير ثلاث أشياء: الإيجاب والقبول والإجازة. ففي بناء على كون الإجازة ناقلة، المؤثر بدل أن يتألف من دعامتين يتألف من دعامات ثلاثة. هو جزء صار، لكن مو جزء للعقد، صار جزء للمؤثر. يعني المؤثر يصير في العقود المتعارفة نفس العقد، الإجابة والقبول. أما في الإجازة في الفضولي بناء على الناقل، أجزاء المؤثر، أركان المؤثر تزداد، تصير ثلاثة، فيصير الإجازة بناء على النقل دعامة ثالثة، ركنا ثالثا في المؤثر. إذا صار ركن ثالث في المؤثر، يبقى نفس العقد اللي متألف من الإجابة والقبول هم كون يصير واجد للشرائط. فلذلك نقول بأنه لا يكفي في مقابل هذا الرأي الذي يقول يكفي اجتماع الشرائط في الأصيل، تقول لا، حتى في لأن العقد لابد وأن يكون جامعا للشرائط. العقد بالتالي هو الإجابة والقبول. خب، هذا بالنسبة إلى شرائط متعاقدين. طبعا اكو ملحوظه هم اكو، هو الشيخ هم يستدرك على هذا الكلام ان هذا البحث مو بالنسبه الى كافه الشرائط. الاستدراك اللي ذكره جناب الشيخ يقول بعض الشرائط التي لا بد وان تتوفر اما في المتعاقدين او في العوضين، هذا البعض من الشرائط لا يعتبر وجوده في زمان العقد، حتى إذا تأخر هم ما يخالف، يعني لا يضر بصحة العقد. مثل إيش؟ مثلا العلم بالعوض شرط في زمان العقد، هذا لابد وأن يكون، يعني لابد أن يكون الموجب والقابل كل منهما عالما بما ينتقل عنه وبما ينتقل إليه، هذا لابد وأن يتحقق، هذا شرط للعقد. ولكن القدرة على التسليم ليست هكذا، هذا شرط لمن يجب عليه الوفاء بالعقد. إذا كان المالك هو الذي يجب عليه الوفاء باعتباره هو الذي يبيع ماله، هو لابد أن يكون قادر على التسليم. وأما إذا كان العقد فضولي كما هو الفرق، إذا كان العقد فضولي، الآن القدرة على التسليم شرط في زمان نفس العقد أو في زمان تنفيذ العقد بواسطة المالك. الشيخ يقول لا، بعد إهنان القدرة على التسليم إنما تجب على المالك بالإجازة، فهو في زمان الإجازة لا بد وأن يكون قادرا، وأما أن يكون قادرا من زمان تحقق العقد هذا غير لازم، لأن الأثر لا يترتب على العقد بما هو عقد، بل على العقد بما هو منسوب إلى المالك. يعني الآن يفرعون علي هذه الثمرة، يقولون إذا كان الفضولي باع عبدا آبقا، مولاه هم موجود لكن العبد ليس تحت إرادة العبد، شاري رايح، المولى اطلع أراد أن يجيز هذا البيع، من باب الصدفة ظفر بهذا العبد، صار قادرا على التسليم. مسألتهم هل يصح لهذا المولى المالك بعد يوم بعد أيام من العقد الفضولي أن يجيز هذا العقد الفضولي، مع أن نفس المولى فضلا عن العقد الفضولي كان عاجزا عن تسليم المبيع للمشتري؟
لكن في زمان الإجازة صار قادرا على التسليم. هل يجزي أم لا؟ يقول جناب الشيخ بل يجزي، لأن قضية القدرة على التسليم ما إلهش ربط بنفس المتعاقدين، بل هذا شأن المالك. المالك المفروض أنه في زمان انتساب العقد إليه وزمان الإجازة يعني هو قادر على التسليم، فإذا صار قادر على التسليم العقد يصير صحيح. ثم هسه بعد الفراغ من هذه الشرائط، هذا جهة فيها. الجهة الأخرى أن هذه الشرائط إذا كانت كلها مجتمعة في زمان العقد، هل يعتبر استمرارها إلى زمان الإجازة أم لا يعتبر استمرارها إلى زمان الإجازة؟ هذا قد سبق البحث عنه أيضا في آثار الكشف والنقل. الثمرة اللي ذكرت كاشف الغطاء من جملة هي هاي، كان أنه الشروط إذا اعتبرت في العقد هل يعتبر استمرارها أو أنه يختلف الحكم بناء على الكشف والنقل. الشيخ أيضا يعترف هنا حسن الظاهر بأنه لا بد من استمرارها، إلا في مثل بعض الشروط مثل هذه قضية القدرة على التسليم مثلا، أو مثل بيع العبد المسلم من الكافر كما سيأتي في تطبيق العبارة. أنا أريد إن شاء الله شوية أقرأ العبارة أكثر. وأما القول في المجاز أن بعض المطالب تكرار، مو كلها أمور بكر في هذا الأمر، بعض التكرار ما سبق في المباحث السابقة. وأما القول في المجاز فاستقصاء القول يكون ببيان أموره. الأول يشترط في هذا المجاز يعني العقد كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثير العقد على رضا المالك، لأنه كلامنا في الفضولي، الفضولي يعني رضا المالك مفهوم. خب إذا يعتبر يتفرع عليه، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، يعني مجرد شرائط الصيغة شرائط العقد إذا كانت مجتمع هذا مو كافي، حتى شرائط المتعاقدين حتى شرائط العوضين هذه لا بد وأن تجتمع أيضا. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، يعني يتمكنان من الإنشاء بنحو الموالاة بنحو التنجيز بالعربية بالماضوية، هاي كل شرائط الصيغة، لا هاي مو كافية، ضرورية وجودها لكنها ليست كافية. ولا يكفي أيضا إحراز سائر الشروط، يعني غير شروط الصيغة شرائط المتعاقدين بالنسبة إلى الأصيل فقط، بالنسبة إلى الأصيل فقط. هسا بالنسبة إلى الأصيل فقط هم هو لا يكفي، لكن نفس الكفاية بالنسبة إلى الأصيل هو مختلف فيه. أول يقول على الكشف، يعني يعتبر يعني يكفي، يعني القائل هكذا يقول يكفي اجتماع شروط المتعاقدين في الأصيل بناء على كون الإجازة كاشفة. ليش بناء على كون الإجازة كاشفة؟ للزوم العقد عليه، يعني بناء على الكشف يكون العقد بالنسبة إلى الأصيل لازما، هذا اللزوم ووجوب الوفاء الفعلي يتوقف على اجتماع الشرائط في الأصيل. وأما الفضولي لا، اجتماع شرائط المتعاقدين لا يعتبر فيه، وكذلك إن قلنا على النقد هم لا يعتبر حتى في الأصيل. هذا معناه الرأي الآخر، سأقرأ العبارة أول، على الكشف لنزوم العقد على هذا الأصيل حينئذ، يعني حين قلنا بالكشف. الرأي الآخر اللي أيضا هو مرفوض عند الشيخ، لكن الرأي الآخر هم موجود، الرأي الآخر هذا لا، يقول يعتبر إحراز الشروط بالنسبة إلى الأصيل حتى على النقد، بل مطلقا يعني حتى لو قلنا على النقد، لكن بس على الأصيل. أما الفضولي فلا يعتبر. لماذا يعتبر في حق الأصيل بناء على النقل؟ دليل هذا القائل يقول لتوقف تأثير العقد الثابت، العقد التأثير الثابت للعقد ولو على القول بالنقل عليها، يعني على الشروط التي لا بد وأن تجتمع في الأصيل. إذن هذا صار تفصيل. في الأصيل تارة نقول بناء على الكشف يعتبر اجتماع الشرائط دون النقل، تارة حتى على النقل يعتبر لكن بس بالنسبة إلى الأصيل. الشيخ يقول لا، ذاك الرأي لا، هذا الرأي، الرأي الثالث أنه لا بد من اجتماع الشرائط في الفضول أيضا كالأصيل، سواء قلنا بالكشف أو النقل. دليلك ما هو؟ يذكر الدليل، وذلك هذا وذلك تعليما لقوله ولا إحراز، ولا إحراز بالنسبة إلى الأصيل فقط لماذا؟ لهذا الدليل، وذلك لأن العقد التام، لأن العقد إما تمام السبب أو جزء السبب، يعني بناء على الكشف أو النقل يصير تمام السبب، إما بناء على النقل يصير جزء السبب. زين، وعلى أي حال يعني سواء كان العقد تمام السبب أو جزء السبب، فيعتبر اجتماع الشروط عند العقد يعني حصول بعض الشرائط بعد العقد لا فائدة فيه. ولهذا يعني لأجل كون اعتبار كون العقد جامعا للشروط لا الشيخ يستشهد بشيء، يقول هسا العقد إذا ما كان بين الفضولي والأصيل كان بين أصيلين بين مالكين، لكن الموجب في زمان قوله بعته يعلم أن المبيع ما هو وأن الثمن أي مقدار، يعلم بهذا، يعلم بأن المبيع دينار كتاب والثمن هم دينار. المشتري في ذلك الوقت ما كان يعلم خصوصيات المبيع، لكن صار عالما في زمان القبول، يعني بعد لحظة، بعد لحظة صار عالم بأن المبيع أيضا هذا الكتاب. هذا الإيجاب حينما يقول بعت الكتاب بدينارين، والمفروض أنه لم يسبق علم واطلاع للمشتري بخصوصيات الكتاب، هذا البيع صحيح أو لا؟ مسألكم لا تلتزمون بالصحة، لا تلتزمون، تقولون لأن العلم بالعوضين شرط في المتعاملين في زمان العقد، وهنا في زمان الإيجاب كان المشتري جاهلا بخصوصيات المبيع، فلا يجدي قوله قبلته وإن صار عالما في زمان قبلته بخصوصيات المبيع، لكن لا يجدي. ليش؟ لأن العقد لأنه مؤلف من الإيجاب والقبول، في كل هذا الظرف لا بد وأن يكون العوضان معلومين لهما مو لأحدهما. ولهذا يعني ولأجل اشتراط اجتماع الشروط لا يجوز الإيجاب في حال جهل، مقصود من لا يجوز يعني لا يؤثر في العقد، مو يعني حرام تكليفي، لأنه ما عاد محكم تكليفي، يعني يصير ما يؤثر بعد في النقل والانتقال. لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، خب، بل لو قلنا بجواز ذلك. هسا الشيخ يقول افرض في مسألة جهل القابل بخصوصيات العوضين نحن ذهبنا إلى الجواز، افرض أولا نقول لا يجوز، افرض ذهبنا إلى الجواز، حتى واحد يقول أنت الآن تستشهد بفرع مختلف فيه، يقول حتى إذا في تلك المسألة نحن التزمنا بالجواز وقلنا بنفوذ مثل هذا الإنشاء، لكن في مسألة فقد الشرائط في الفضولي لا نلتزم بالصحة. ليش؟ للفرق بين تلك المسألة وبين ما نحن فيه. الفرق شنو؟ هناك بالتالي في زمان العقد، لأنه العقد يكمل بالحقوق القبول، حين تحقق القبول المكمل للعقد صار المشتري عالما بخصوصيات المبيع، فيمكن أن نقول هذا يكفي. ولكن فيما نحن فيه الإجازة ليست لا كالإيجاب ولا كالقبول، بل هي إما شرط محض بناء على الكشف، وإما هي إذا كانت هم جزء فهي ليست جزءا للحق وإنما هو جزء السبب المؤثر، كأنه الأجزاء تزداد. بل نقول بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا، يعني في مسألة فقد بعض الشرائط في الفضولي. لماذا؟ لأن الإجازة على القول بالناقل أشبه بالشرط، هذا أولا يعني ليس بالجزء، فلا بد وأن تجتمع الشرائط حين تحقق أجزاء العقد، ولو سلم هذا جواب ثاني، ولو سلم كون الإجازة جزءا لكنه لا يصير قبولا ولا إيجابا، فهو جزء للمؤثر لا للعقد، يعني فرق بين المؤثر وبين العقد. العقد يتألف من إيجاب وقبول، ولكن المؤثر يتألف من إيجاب وقبول وإجازة، الدعائم تزداد. فيكون جميع، إذا صار جزء للمؤثر فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع. هاي الشروط اللي تقول لا بد وأن يكون البائع بالغان، لا بد وأن يكون المبيع مملوكان، لا بيع إلا في ملك. كل هذه الأدلة المتفرقة الموجودة هاي ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها على اعتبار الشروط في ظاهرة، فيكون جميع ما دل من النص ظاهرة في اعتبار هذه الشروط في إنشاء النقل والانتقال بالعقد. النقل والانتقال يتحقق بالعقد، فلا بد وأن تكون هذه الشروط مجتمعة. إذن هذا الرأي الذي قال يكفي اجتماع الشرائط في الأصيل فقط مرفوض. زين، الشيخ الآن يستدل، قلنا بأن هذه الشروط بحسب النص والإجماع لا بد من أن تجتمع من زمان العقد. الآن الشيخ يستدل يقول نعم لو دل دليل على اعتبار الشرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد. الأثر الشرعي حينما يترتب على العقد أحيانا مو لازم الأثر الشرعي يترتب على نفس العقد، أحيانا شيء آخر هم لابد أن ينضم، مثل القبض وفرضه في بيع الصرف أو التقابض في الصرف، القبض في السنة، هذا غير العقد، شيء آخر له دخل في ترتب الأثر الشرعي عن النقل الملكي. النقل الملكي لا بد أن يتحقق. الشيخ يقول بعض الأمور من هذا القبيل، يعني الأثر الشرعي يتوقف على وجود هذا الشيء، وأما أن هذا الشيء يعتبر وجوده من زمان العقد لا، ما له علاقة بهذا. مثل إيش سجل يمثل بعض؟ من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، يعني دليل اعتبار ذلك الشرط لا يدل على ضرورة وجود هذا الشرط في زمان الإنشاء. إذا كان الشرط هكذا أمكن القول بكفاية وجود هذا الشرط حين الإجازة. بس شنو هذا رجما بالغيب تقول شيء؟ الشيخ يقول لا، هذه استفاد أمرين جيدكم. الأمر الأول كما ذكرت القدرة على التسليم، هذا مو شرط وجوده من زمان العقد. الأمر الثاني اللي ذكره يقول إسلام المشتري للعبد المسلم أو المشتري للمصحف، هذا هم من هذا القبيل. في زمان تسلط هذا الكافر أو هذا المشتري على هذا العبد المسلم يعتبر أن يكون مسلما حتى لا يكون له استيلاء على المسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، من هذه الأدلة اللي يستدلون بها على امتناع تملك الكافر للعبد المسلم. هذا هم لا يلزم توفره في زمان يعني إسلام المشتري، لا يلزم توفره من زمان البيع. فإذا المسألة هاي تصير ثمرتها، إذا جاء فضولي في هذا اليوم يوم الاثنين باع عبدا مسلما يملكه زيد بن أرقل، باعه من كافر، وهذا بيع فضولي، الكافر هو أصيل اشترى لكن البائع فضولي، يوم الثلاثاء غدا هذا المسلم هذا الكافر أسلم صار مسلم، يوم الأربعاء اطلع المالك على البيع الواقع في يوم الاثنين وأمضى وأجاز ذلك العقد. مسألته هل هذا العبد ينتقل إلى هذا المشتري أو لا ينتقل؟ الشيخ يقول بل ينتقل. ليش؟ لأنه في زمان ترتب الأثر على العقد واستيلاء هذا المشتري على هذا العبد كان الشرط وهو الإسلام موجودا كافي بعد. لماذا نعتبر الإسلام من زمان العقد؟ مو لازم. القدرة على التسليم هم من هذا الباب، ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف كذلك. مشتري المصحف هم مثل مشتري عبد المسلم، هم لابد أن يكون مسلم. الآن واحد يبيع، سيبيع يهدي بأي عقد ناقل، يبيع الورق بعد الكتابات يحرم نقلها، لكن الورق والجلد والكذا هذا يجوز بيع القرآن بالمصحف الشريف، يبيعها فضولا من شخص، هذا الشخص كافر لكن البيع فضولي. المسلم المالك للمصحف حينما يجيز حينما أسلم هذا المشتري، هذا البيع الفضولي صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأن الدليل الدال على كون مالك القرآن مسلما ما يستفاد من اشتراط نفس البيع بكونه مسلما هذا المشتري، بل يكفي إسلامه حين ترتب الأثر على هذا العقد. هنا ترتب الأثر متأخر عن العقد، متأخر إلى زمان الإجازة، وفي زمان الإجازة هو صار مسلم بعد مرض الإشفاق. خب هاي الشروط بيناها، لابد وأن تتوفر في زمان العقد. الآن مسألة أخرى وجهة أخرى، هل هذه الشروط التي اعتبرناها وتوفرت هل يلزم استمرارها إلى زمان الإجازة؟ أو إذا انقطعت هم ما يخالف، يترتب الأثر على عقد الفضولي بالإجازة المتأخرة. ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط البقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالناقل لا يعتبر. ليش؟ بعد ذكرنا هناك أن الدليل الدال على نفوذ تزويج الصغيرين مع أن أحد الصغيرين قد مات بعد السقوط عن أهلية التعاقد أكثر من الموت، شنو؟ الجنون هو أن يوجب السقوط عن أهلية التعاقد، الموت خذ بعد الطريق الأول، الموضوع ينتفي. مع ذلك الشارع المقدس قال هذا العقل يمكن تصحيحه. الولد بلغ أجاز العقد مات، ثم البنت حينما بلغت وأجازت العقد الإمام عليه السلام رتب الأثر، قال هذه ترث من ذلك الزوج، مع أنه في زمان الإجازة شروط المتعاقدين ما كانت مجتمعة، بل مات أحد المتعاقدين أصلا. الشيخ يقول السائج على الإجازة كاشفة، طبعا هذه الرواية الحذاء كانت دليل على الكاشف، لكن ماكو فرق بعد إذا جعلت الإجازة كاشفة أو ناقلة، يعني بناء على الكشف إذا لا يعتبر بناء على النقد الطريق الأولى، لأنه الإجازة الناقلة هي لها دور في تصحيح العقد الفضولي، إما جزء وإما جزء المؤثر وإما جزء العقدي. على كل حال هذا الدليل يدل على عدم الاعتبار، لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالناقل. نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقبل الاشتراط. نعم إذا إحنا في باب الإجازة اخترنا ذلك الرأي الضعيف وهو أن الإجازة ليست كاشفة ولا ناقلة بل هي عقد مستقل، الإجازة المستأنفة إذا صارت عقدا جديدا حادثا هذا معناه أن المالك يلغي ذلك العقد الذي أنشأه الفضولي وينشئ هو بإجازته عقدا جديدا. بل إن قلنا بهذا الرأي إهنا لا لابد أن الشروط في زمان هذا الرأي هذه الإجازة لابد أن تكون موجودة لا يكفي، لكن بما أن الرأي هو مرفوض الإجازة المشهور ما هي كاشفة وما هي ناقلة فلذلك بعد ما ذكرنا. وأما شروط العوضين وهي شروط المتعاقدين فالظاهر اعتبارها بناء على الناقل، وأما بناء على الكشف والإجهام واعتبارها عليه أيضا غير بعيدة. الشيخ يقول كما ذكرنا أيضا في تنبيهات الكشف والناقل أن شروط العوضين هاي اللي هناك مثل كاشف الغطاء أن المال أحيانا يكون خل في زمان الإجازة ينقلب خامر، بالعكس يصير هناك شنو يصير فرق بين الكشف والناقل، هاي كلها تقدمت هذه المباحث. الشيخ الآن هم من هذا تتميما للبحث في هذا الأمر الأول يقول شرائط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على الناقل، يعني لا بد أن يكون قابلا للتملك، الملكية لا بد أن تكون طريق لا تكون مثل الوقوف، لا يكون موانع الطلقية مثل أم الولد، هاي الأمور اللي تمنع من البيع، يعني لا تخرج المال من الملك ولكن تخرج المال عن صفة الطلقية، أم الولد هي تبقى على ملك المولى، مو أنه بمجرد أن تحمل من المولى ما تخرج من الملك، لكنها متشبثة بالحرية، هذه يسمون موانع الطلق بعد موانع الطلق. وأما بناء على الكشف وجهان، يعني يمكن أن نقول بالبقاء باعتبار بقاء هذه الشرائط أو بعدم توفر هذه الشرائط، واعتبارها عليه على الكشف أيضا غير بعيد، يعني بقاء هذه الشرائط هذا المطلب هناك نبع عليه، وهو أن أدلة شرائط العوضين ربما يستفاد منها استمرار قابلية المالين للتعاقد عليهما، استمرارها من زمان العقد إلى زمان الإجازة، لذلك يكون غير بعيدين. هذا هناك اللي كاشف الغطاء ذكر تلك الثمرة، وكاشف صاحب الجواهر ناقشه الشيخ علق على كلام صاحب الجواهر، قال بأن الشرائط العوضين المستفاد منها أنها لا بد وأن تكون هذه الشروط مستمرة، لا أن تكون منقطعة بعد العاقد، مستمرة إلى زمان الإجازة. على ضوء ذلك الرأي الآن هم يقول غير بعيدة. هذا الأمر الأول فرغنا منه بعد ما كل شيء. الأمر الثاني هم إن شاء الله ولو في ظرف خمس دقائق يعني مختصر ولو الأمر هذا الأمر الثاني يبحث عن هذه الجهة في المجاز. المجاز هو العقد، هل يعتبر أن يكون هذا المجاز هذا العقد معلوما للمجيز أم لا؟ شلون بعد هذا الشرط شنو؟ هو هذا المجيز لا يريد يجيز، شلون لا يعلم بأنه ماذا صار؟ لا يبين المثال، يقول أحيانا المالك يطلع على أن ماله قد تصرف فيه الفضولي بإنشاء عقد عليه، أما هذا العقد هبة، عقد صلح، عقد بيع، عقد إجارة، ما يدري. هذا هسا المجيز المالك اطلع يريد يجيز، هذا اللازم يعني يعتبر في نفوذ إجازته أن يكون عالما بخصوصية ذلك العقد المجاز المنشأ من قبل الفضولي أو لا يعتبر؟ الشيخ يذكر مثالية، هذا أحد الأمثلة، وهو أنه يطلع إجمالا على وقوع عقد مملك لكن لا يعلم نوع ذلك العقد المملك، لا يعلم أنه بيع، أنه صلح، إجارة، هي كل عقود مملكة لكن ما يعرف خصوصيات، ما يعرفها، النوع معلوم. أحيانا أكثر من هذا المثال الثاني، وهو أن المالك يطلع على وقوع عقد لكن لا يعلم حتى بجنس العقد. مثل إيش لا يعلم بجنس العقد؟ يعني المالك مالك لجارية لأمة، يعلم بأن الفضولي عقد على هذه الأمة، الآن هم يريد المالك أن يجيز ذلك العقد، ينفذ فعل الفضولي، لكن ما يدري هذا الأمة باعها الفضولي أو أنه آجرها أو أنه زوجها، عقد نكاح عقد عليها، ما يدري. هنا مو بس نوع العقد المملك مجهول، لا جنس العقد هم مجهول. ليش؟ لأنه لا يعلم أنه عقد مملك أو غير مملك، لأن عقد النكاح بعده مو مملك، عقد النكاح عقد الزوجية هي أمر مقابل الملكية ما له علاقة بالملكية. في القسم الأول العقود كلها كانت مملكة لكن ما يعرف تفاصيلها، في هذا القسم الثاني مثال جنس العقد أيضا غير معلوم، هل هو من العقود المملكة أو هو أصلا ليس بعقد مملك، عقد نكاح مثلا. هنا شلون الشيخ يقول ماكو فرق، هل يعتبر علم المجيز بأن المجازة عقد مملك أو لا غير مملك؟ هذا التفصيل مو لازم حتى إذا كان جاهل، لكن أكو بشرط واحد، وهو أن لا يبلغ جهل المجيز بخصوصيات العقد المجاز بما لا يصح معه التوكيل. يعني إحنا في باب الوكالة عندنا التوكيل، مثلا المالك يوكل الوكيل في البيع، هذا خب لا شك فيه، يوكله في الإجارة هم لا مانع، يوكله في البيع أو الإجارة هم ماكو مانع، يوكله في البيع والهجارة والهبة هم ماكو مانع، هاي كلها ماكو، كلها صحيحة. لكن هيجي يقول له، يقول له أنا وكلتك في أن تصنع بكتابي شيئا، هذا بعد مو صحيح، هاي الوكالة باطلة. ليش؟ لأنه هناك هم يستدلون في باب الوكالة، يقولون نهى النبي عن الغرر، شنو تصنع شيئا، شيء هو أوسع الأمور، ما يصير. أن تصنع بيع، واحد من الأمور أن يأخذ بكتابه يلقيه في البحر، هذا هم من الشيء، هذا ما يصير، هذا إتلاف للمال يصير. أوكلتك في أن تصنعه، كوني يقول له مثلا توقف هذا الكتاب، تبيع هذا الكتاب، تتصدق بهذا، تطالع فيه، تبين حدوده. الشيخ يقول إذا لم يبلغ جهل المجيز بالعقد المجاز حد المنع الموجود في باب الوكالة، أكثر من ده بعد مو معتبر. أما إذا بلغ جهله بمقدار ما يمنع من التوكيل فيه، بل هذا قادح. هذا الأمر الثاني، هل يشترط في المجاز يعني العقد كونه معلوما للمجيز بالتفصيل؟ مثل إيش التفصيل؟ شنو التفصيل؟ هذا من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد. شوفوا البيع يسوي نوع، الصلح هم نوع آخر، الهبة هم نوع آخر، من في وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا فضلا عن جنسه. يعني لابد أن يكون عالم بالجنس، لكن عالمهم بالنوع يكون يصير أخص، لأن النوع هو أقل بعد من أضيق دائرة من الجنس. الجنس شنو؟ الجنس هذا من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها، هذا جنس يصير. هل يعتبر أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وقوع عقد قابل للإجازة وجهان، سيذكر وجه للجواز ووجه للمنع، يعني وجه اعتبار العلم التفصيلي ووجه لكفاية العلم الإجمالي. من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين، هذا وجه للثاني، يعني لكفاية العلم الإجمالي، يعني تفصيل النوع والجنس مو لازم. ليش؟ لأن الإجازة دليل هذا، يقول الإجازة تقوم مقام الإذن، كما يصح الإذن للغير في أن يبيع الكتاب أو يؤجره أو يهبه، كذلك هم الإجازة هم يصير نفس الشيء، الإذن هو توكيل بعد كالإذن السابق، فيجوز تعلقه بغير المعين إلا، طبعا مو كل مجهول مطلق، لا مو إبهام غامض جدا، لا، إلا إذا بلغ عدم التعيين حدا لا يجوز معه التوكيل. يعني حتى في باب الوكالة اللي هو مجرد إذن أيضا لا نلتزم بصحة التوكيل المطلق، التوكيل لابد حدود الموكل فيه، لابد أن يكون إلى إطار محدد. هذا وجه لجواز هذا العلم الإجمالي وعدم اعتبار العلم المجيز تفصيلا بما وقع. ولكن هناك هم وجه آخر، ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، الإجازة هي إما بمنزلة الإيجاب وإما بمنزلة القبول، كما أنه يشترط العلم بالعوضين بالنسبة إلى الأصيلين كذلك في باب الفضولي، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين بعد الإجازة، فتشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل كما تقدم في التنبيه الأول، يعني يعتبر. هذا هم وجه لاعتبار العلم. الكلام إلى تتم بعد الوقت لا يسع، وإلا كنت أقرأ. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.